أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من المحسنات المعنوية ما يسمى في كلامهم بالمذهب الكلامي، وهو في الاصطلاح عبارة عن إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام. والحاصل أن أهل الكلام والمراد منهم هاهنا أهل الاستدلال العقلي، قد استقر لهم طرق خاصة في التعبير عن المطلوب، وهو أنهم يحتكمون إلى القوانين وإلى القواعد وإلى الأساليب العلمية التي هي عبارة عن ترتيب مقدمات إذا ما سلم صحتها فإنها تستلزم النتيجة وتكون دليلا عليها. فذكر وصف من الأوصاف ثم الاستدلال عليه وذكر ما يكون دليلا عليه إن كان بنفس الطريقة التي يذكرها أهل المنطق، وهي الصياغات القياسية من القياسات الاقترانية والشرطية، فيقال لمثل هذا التركيب حينئذ إن فيه مذهبا كلاميا. ولذلك قال هو إيراد حجة، أي دليلا على المطلوب، على ما يريد إثباته، على طريقة أهل الكلام، وذلك بأن يؤتى بالكلام على صورة قياس استثنائي أو اقتراني، وذلك بأن يأتي المتكلم بجملة من المقدمات التي لو سلمت لاستلزمت المطلوبة، سواء كان استلزام تلك المقدمات للنتيجة استلزاما عقليا لا ينفك كما هي استلزامات أهل المنطق، أو كانت استلزامات عادية وعرفية. ولعله لذلك لم يسمى هذا المذهب بأنه المذهب المنطقي، وإنما قيل له المذهب الكلامي، على تفصيل سوف يأتي. إذن فنفس قولنا إيراد حجة للمطلوب هذا ليس من البديع في شيء، بل هو دخيل في تحقيق أصل المعنى، لأن كثيرا ما يتعلق غرض للمخاطب بإثبات مطلوبه، ويكون تمام غرضه أن يثبت مطلوبه فيلزم أن يأتي بحجة على مطلوبه، ولكن الطريقة التي يعتمدها لبيان هذه الحجة إن كانت هي نفس الطريقة التي يعتمدها أهل المنطق والكلام، وهي صوغ الكلام على طريقة أقيسة منطقية، فهذا هو المذهب الكلامي. وحسن مثل هذا الطريق واضح، لأنه يوقفك على المقدمات وطريقة وكيفية استلزامها للنتيجة من دون أن يتخلل هذا الطريق ألفاظ لا ربط لها بالاستدلال. فالطريقة المنطقية تعتمد في ترتيب الألفاظ على تراتبية المعاني في الذهن، فإن المقدمة لما كانت تستلزم النتيجة يجيء ذكرها متقدما على ذكر النتيجة، ومن هنا يجيء حسن المذهب الكلامي، لأن المتكلم يعمد إلى ترتيب الألفاظ على مقتضى ترتبها المنطقي في الذهن، وهذا بخلاف غير ذلك من الأساليب الأدبية، فقد يؤتى باستدلالات على المطلوب ولكن لا تكون على طريقة أهل المنطق. جيد، إذا اتضح ذلك فلا بد من التنبيه أو من الاستطراد في مسألتين. المسألة الأولى، قيل إن هذا المذهب لم يسمى بالمذهب المنطقي وسمي بالمذهب الكلامي، قالوا لأن أهل المنطق يختص بحثهم بالاستلزامات العقلية، وبما يكون اللزوم فيه بين المقدمات والنتيجة لزوما عقليا، ولكن الاستلزام ها هنا أعم من أن يكون استلزاما عقليا أو أن يكون استلزاما عاديا وبحسب العادة، وهذا كأنما في غير محلي، لأن أهل الكلام أيضا لا يبحثون في الاستلزامات العادية، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن بعض الاستلزامات العادية قد تبلغ حدا من التكرر والتقارن إلى درجة تورث الاطمئنان بوجود لزوم عقلي، على ما هي الحالة في الاستقراء الناقص. فإنه عند المنطقيين، طبعا عند قدام المنطقيين، كان هذا الاستقراء يعد لزوما عاديا، طبعا الاستقراء الناقص يعني من دون تكرر، جيد، الذي لم يتكرر إلى حد يصل إلى اليقين، قالوا هذا لزومه عادي، وإذا كان لزوما عادي فيلزم من تكرر اللزوم العادي حصول اللزوم العقلي أو الكشف عن وجود لزوم عقلي. هذا من جهة ثانية قد يقال كيف يكون اللزوم بحسب العادة حجة على المطلوب، فإن اللزوم إن كان عقليا كان حجة على المطلوب، كان حجة عليه ولكنه لا يكون عاديا، وإن كان عاديا امتنع أن يكون حجة على المطلوب. والجواب بما ذكرناه الآن، وهو أن اللزوم العادي هو الذي يلزم من تكرره أن يصير حجة على المطلوب. كيف كان؟ إذن فقولنا في تعريف المذهب الكلامي إنه إيراد حجة على المطلوب، هذا متعلق بأداء أصل المعنى، ولكن قولنا بعد ذلك على طريقة أهل الكلام هو الذي يجعل إيراد الحجة من المحسنات المعنوية، وذلك لأن بيان الحجة والاستدلال على المطلوب لا ينحصر بطريقة أهل المنطق، فيوجد طريق بديل وهي الأساليب الأدبية، فلما وجدت طرق بديلة صح أن نختار واحدا منها ويكون في معناه أحسن من الآخر، وهذا بخلاف ما إذا انحصر إثبات المطلوب بطريق واحد فسوف يكون هذا الطريق حينئذ دخيلا في تحقق أصل المعنى، إذ لا وجود لبديل لا حتى نلجأ إليه أو نعرض عنه إليه. فنقول إن بيان أصل المعنى وإثبات المطلوب لا يتوقف على طريقة أهل الكلام، ولذلك كانت طريقة أهل الكلام راجحة على غيرها من الطرق. ومثال ذلك ما جاء في قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. قبل أن نبين محل الشاهد لابد أن نبين نكتة في الآية، وهي أن لفظ الجلالة الواقع بعد إلا قد جاء مرفوعا مع أن القاعدة تقتضي أن المستثنى منه إن كان موجودا فلا، والاستثناء كان مثبتا فلا بد أن يكون المستثنى منصوبا. فكان القياس أن يقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وذلك لأن الاستثناء هاهنا مثبت لعدم تقدم نفي، ولأن المستثنى منه موجود وهو قول آلهة لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فلنا أن نتساءل حينئذ عن سر رفع لفظ الجلالة هنا مع أن القاعدة توجب نصبه، والجواب على ذلك أن إلا هاهنا ليست أداة استثناء لامتناع أن تكون للاستثناء، لأنها لو كانت للاستثناء لوجب اختلال المعنى، وذلك لأن الاستثناء عبارة عن إخراج ما بعده مما قبله، ما بعد مما قبل. فقولنا جاء القوم إلا زيد قد أخرجنا زيدا عن الحكم الذي ثبت لما قبله وهو القوم. فإذا كانت إلا للاستثناء هنا لكان معنى الآية لو كان فيهما آلهة وقد خرج عنها الله لفسدتا، لأن الاستثناء ليس إلا بمعنى الإخراج. ثم لأن إن لهذه القضية مفهوما ومدلولا التزاميا، والمدلول المطابق لو كان فيهما آلهة وليس الله داخلا معهم لفسدتا، أي السماوات والأرض. ويدل التزاما حينئذ على أنه لو كان فيهما آلهة والله ليس بخارج عنهم، يعني لو كان فيهما آلهة والله من جملتهم لم تفسدا. فيلزم حينئذ أن يكون المراد أن السماوات والأرض لا تفسد إذا وجدت آلهة متعددة ما دام الله واحدا من هذه الآلهة، في حين أن هذه الآية إنما جاء بها لنفي التعدد. ومن هنا قالوا إن إلا ليست بمعنى الاستثناء وإنما هي بمعنى غير، لأي لو كان فيهما آلهة غير الله، يعني لو كان فيهما آلهة متصفة بأنها غير الله فكل ما تصفه بأنه غير الله فإنه يوجب الفساد، وبذلك كانت صالحة لنفي التعدد. ثم إن حمل إلا على أنها بمعنى غير يوجب اسمية إلا، فتكون إلا اسما وتكون في محل نعت للآلهة، وإذا كانت اسما بمعنى غير فهي تقتضي الإضافة لأن غير لا تنفك عن الإضافة. فكان القياس حينئذ أن يجر لفظ الجلالة الواقع بعدها، فيقال لو كان فيهما آلهة إلا الله تمام، لأن الله لفظ الجلالة هنا مضاف إليه. أجاب على ذلك بأن إلا لما كانت بمعنى غير وكانت في محل نعت فكان القياس أن تكون مرفوعة، ولكن الرفع لا يظهر على إلا لبنائها جيد، فنقلوا ضمة الرفع التي كان حقها أن تثبت على آخر إلا إلى المضاف إليه الواقع بعدها، ليشعر هذا الرفع بأن إلا إنما هي بمعنى غير وليس بمعنى الاستثناء. وكثيرا ما يأخذ المضاف حكم المضاف إليه أو المضاف إليه حكم المضاف لأنهما كالكلمة واحدة، كما في قوله تعالى واسألوا القرية جيد كيف كان. إذا اتضح ذلك فالشاهد في هذه الآية أنها قد أثبتت حجة على المطلوب، والمطلوب هاهنا هو نفي التعدد، فقد أثبتت أو ذكرت الآية حجة على مطلوبها وهو نفي التعدد على طريقة أهل الكلام، لأن الآية قد وقعت على شاكلة القياس الاستثنائي، أي لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ثم حذف التالي وقد ليش لوضوحه حينئذ وجدانا، أي ولكنهما لم تفسدا بدليل أنك تسمع الخطاب، واستثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم. إذن فليس فيهما آلهة متصفة بأنها غير الله. ثم إن الشارح قد علق على هذا المثال وعلى هذه الآية بأن اللزوم في هذا الاستدلال لزوم عادي وليس لزوما عقليا، فإنه قد تقرر في عرف الناس، يعني الملازمة من أين جاءت؟ لماذا كان وجود آلهة متصفة بأنها غير الله موجبا للفساد؟ قال لأنه قد تقرر في عرف الناس، وقد جرت العادة في الآدميين أن المملكة التي يحكم فيها ملكان لا تستمر ولا تدوم طويلا، بل تفسد وتزول عن آخرها، ولكن هذا النظام قد دام طويلا، فيدل ذلك على نفي التعدد. فالملازمة ها هنا عادية، وذلك لأن تعدد الآلهة ليس قطعي الاستلزام للفساد. ليش؟ قالوا لأن الممالك إنما تفسد عندما يحكمها ويسود فيها ملكان، بسبب أن الملكين سوف يقتتلان وسوف يتنازعان، ولكن من بالإمكان أن نفترض اتفاق الملكين أو لا، اتفاق الملكين، وإذا اتفق الملكان فلا يلزم الفساد، وإن كان هذا في غاية الندرة، بل وإن كان بحيث لم يقع له فرد في الخارج، ولكنه في مكان من الإمكان، وما دام ممكنا فاللزوم ليس عقلي. إذن فاللزوم هنا عادي بسبب أنه جعل الفساد بمعنى الخروج عن النظام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لخرجت السماوات والأرض عن النظام، بسبب أن الإلهين والملكين بحسب العادة أو كثيرا أو في الغالب ما يقتتلان ويتنازعان ويتمانعان، وإذا تمانعا مع كون كل واحد منهما إلها فسوف يفسد أحدهما فعلا الآخر، فسوف تفسد بمعنى أن السماوات والأرض سوف تخرج عن النظام. هذا إذا فسرنا الفساد بأنه الخروج عن النظام. وأما إذا فسرنا الفساد بمعنى الانعدام وعدم الوجود من أول الأمر، فسوف يكون اللزوم عقليا. بيان ذلك أن السماوات والأرض لو كان فيهما إلهان فمقتضى أنهما إلهان أن يصح أن يختلفا وأن اتفقا بالفعل، لا عندنا، لا يوجد عندنا مشكلة ولو فرضنا اتفاقهما بالفعل، ولكن ما داما إلهين فلأحدهما أن يفعل وله أن يترك، لأن من الصفات التي تلحق الذات الإلهية القدرة والاختيار، ومقتضى ألوهيته اختياره، ومقتضى اختياره إمكانه تعانده أو إمكان رفضه لما يفعله الآخر، وإن لم يرفض بالفعل. فلو كان فيهما إلهان لصح ولا أمكن أن يختلفا لمقام الإثنينية، وإن اتفقا بالفعل، وإذا أمكن أن يختلفا فإمكان الاختلاف يستلزم إمكان التمانع، وإمكان التمانع يستلزم إمكان العجز على كل منهما، لأنه ما معنى أن يمانع أحدهما الآخر أن يبطل ما فعل الآخر، يعني أن يوقعه في العجز فيما أراد فعله، تمام؟ وإمكان العجز على أحدهما يزيله عن ألوهيته فيبطل كونه إلها، وإذا بطل كونه إلها من أول الأمر أو بطل كونهما إلهين فينبغي أن لا ينوجد شيء، لأن المعلول لا ينوجد من دون علم، ففساد السماوات والأرض بمعنى عدم وجودهما من أول الأمر. جيد. إذا فإن فسر الفساد بمعنى الخروج عن النظام فاللزوم عادي، وذلك لإمكان فرض إلهين يتفقان بالفعل. وإن فسر الفساد بمعنى عدم الوجود من أول الأمر فاللزوم عقلي. هذا تمام الكلام في الشاهد الأول. الشاهد الثاني وهو ما ذكره الماتن من قول الذبياني النابغ الذبياني عندما أنشد قصيدة أراد بها الاعتذار لأحد ملوك العرب وهو النعمان عما بدر منه من مصاحبته لبعض أعداء ذلك الملك. والحاصل أن النعمان كان ملكا من ملوك العرب، والملوك يتوخى غضبها ويحتاج إلى رضاه، ثم إن هذا الملك كان بينه وبين آل جفنة عداوة، وآل جفنة هم قوم من أهل اليمن حلوا الشام فسكنوها ومكثوا فيها، ثم نشأت بينهم وبين الملك هناك عداوة. بعد ذلك جاء النابغ الذبياني ومدح آل جفنة، فاستاء الملك لذلك فأراد أن يعتذر إليه، فأنشد تلك القصيدة التي جاء بها الماتن هاهنا. وخلاصة ما أراد أن يبينه الشاعر في هذه الأبيات أنه لم يسئ ولم يقصد التقليل من احترام الملك عندما مدح عدوه، فهو لم يقصد الإساءة ولم يقصد عند مدحه لعدوه أن يعرض بذلك الملك، ثم عمد بعد ذلك إلى مقايسة تثبت مطلوبه، فإنه اعتذر عن مدحه لآل جفنة بأن هناك داعيا دعاه إلى ذلك، وهو أن هؤلاء القوم كان بينهم وبين الشاعر أعمال رزق، وأنهم أحسنوا إليه وجعلوا رزقهم عنده، فاضطر أن يمدحهم وأن لا يسيء إليهم، ثم أراد أن يستدل على أن مدحه لهؤلاء عند إحسانهم إليه هو مدح مقبول، فأوجد مقايسة وهو أن بعض الناس قد أحسن إليها النعمان، فلما أحسن النعمان إليها فإنها وجدت نفسها مضطرة إلى مدحه، ولا يعد مدح هؤلاء المحسن إليهم للنعمان أمرا سيئا، فكما لا يعد مدح هؤلاء للملك أمرا سيئا، كذلك لا يعد مدح، يعني مدح الشاعر لآل جفنة أمرا سيئا. وخلاصة هذا الاستدلال قياس استثنائي حاصله لو كان مدح المحسن أو لو كان مدح المحسن إليه للمحسن أمرا سيئا مستقبحا لوجب أن يذم من مدحك، ولكنه لا ذم في مدحك أيها الملك، فكذلك لا ذم في مدحي لهؤلاء. وضع صار الشاهد. ثم قال، نقرأ هذا البيت، قال: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، أي حلفت أي أقسمت بالله أنني لم أقصد الإهانة عندما مدحت أعدائك، وبقسمي هذا ينبغي أن يكون قسمي هذا كافيا في أن يدفع الريبة والشك عنك في أنني هل خنتك أو لم أخنك. والدليل على ذلك قال: وليس وراء الله للمرء مطلب. معنى هذا الشاطر أن الله عز وجل هو أعظم شيء في هذا الكون، فلا يقسم إنسان بلفظ الجلالة إلا إذا كان قسمه صادقا. فكأنما أراد أن يقول له: إنني قد أقسمت بالله، ولم يبين أن القسم بالله، قال: حلفت وقسمي هذا، مما لا ينبغي أن يترك في النفوس ريبة، لأنه قد جاء قسما بأعظم شيء في هذا الكون وهو الله. ولذلك قال: وليس وراء الله للمرء مطلب. وإذا كان هو أقصى ما يمكن أن يطلبه الطالب، فلا بد أنه قد طلب به الصدق. ثم قال: لئن كنت قد بلغت عني جناية، إذا بلغك أحد بأنني جنيت عليك وأهنتك وعرضت بك، لمبلغك الواشي أغش وأكذب. فإن هذا الذي بلغك عني الجناية فهو أغش من كل غاش وأكذب من كل كاذب. ثم شوف، التفت إلى البلاغة في قال: لمبلغك، وين الخبر؟ أغش. تمام. فجاء بالنعت وهي الواشي، فهو كأنما أراد أن يبين له بأن هذا الذي بلغك هو بحيث تبدو عليه علامات الغش والوشاية قبل أن أحكم عليه بالغش والكذب. ولذلك جاء في حيز المبتدأ بما يدل على الخبر، قال: لمبلغك الواشي، هو أغش وأكذب. وإذا كان واشيا فالخبر معلوم، وهو أنه أغش وأكذب، فكأنما أراد أن يشعر بأن مثل هذا الخبر من ناقله، بحيث لا يمكن أن يصدق، وبحيث تبدو عليه علامات الكذب من أول، فلا تحتاج إلى هذا الحلفان وإلى هذا القسم حتى تعرف وشايته. قال: لمبلغك، يعني الذي هو واش أغش وأكذب، ولكنني، الآن بدأ ببيان عذري مدحه لهؤلاء القوم، قال: ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه مستراد ومذهب. المستراد، كيف نقول الاستيراد؟ يعني المكان الذي يريدك منه الرزق، ومذهب وهو مكان النقطة الانطلاق والذهاب. جيد. طيب، فهؤلاء ملوك وإخوان، إذا ما مدحتهم أحكم في أموالهم وأقرب، فكان مدحي لهم بسبب حسن عطاياهم لي وبسبب حسن ثنائهم علي. الآن جاء الشاهد: كفعلك في قوم أراك اصطفيتهم، أراك اصطفيتهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا. جيد. فكأنما قيل: لو كان مدحي لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم ذنبا لك، لك ذنبا، ولكن مدحهم لك ليس ذنبا، وأنت بدليل أنك لم تره ذنبا. جيد. فخلف الاستدلال عليه، فلا يكون مدحي لهم ذنب أو ذنبا. جيد. هذا تمام الكلام في المذهب الكلامي. نقرأ هذا المقدار. قال: ومنه، أي ومن المعنوي، المذهب الكلامي، وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام، وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات، يعني هذه الطريقة، طريقة أهل الكلام ما هي؟ قال: وهو أن تكون بعد تسليم المقدمات مستلزمة للمطلوب، نحو: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، واللازم وهو فساد السماوات والأرض باطل، لأن المراد به، شوف، لأن المراد بالفساد قد خروجهما عن النظام، ولذلك جعل اللزوم عاديا الذي هما عليه، فكذا الملزوم وهو تعدد الآلهة. وهذه الملازمة، شوف، من المشهورات الصادقة التي يكتفى بها في الخطابيات، في الخطابيات، دون القطعيات المعتبرة في البرهانيات، لأن اللزوم عادي. وقوله، يعني ونحو قولي: حلفت فلم أترك لنفسك ريبة، أي شكا، وليس وراء الله للمرء مطلب، فكيف يحلف به كاذبا؟ لئن كنت، اللام لتوطئة القسم. جيد. لئن كنت قد بلغت عني خيانة، هذا قسم آخر، يعني لمبلغك، اللام جواب القسم، لمبلغك الذي هو من أول الأمر واشي. جيد. حتى إنه لا أحتاج أن أخبر عنه بالوشاية حتى تعلم وشايته، ومن أول الأمر جاءك على صفة الوشاية. طيب، لمبلغك الواشي أغش من غش إذا خان، وأكذب، ولكنني كنت امرأ لي جانب من الأرض فيه، أي في ذلك الجانب مستراد، أي موضع طلب الرزق من راد الكلأ، يعني طلبه، ومذهب، أي موضع ذهاب للحاجات، ملوك، أي في ذلك الجانب ملوك، فملوك إذن مبتدأ لخبر محذوف، أي في ذلك الجانب ملوك وإخوان، إذا ما مدحتهم أحكم أو أحكم في أموالهم وأقرب، أي أتصرف فيها كيف شئت، وأقرب عندهم، أو أقرب، عفوا، أقرب يعني عندهم، أصير رفيعا المرتبة. كفعلك، أي كما تفعله أنت في قوم أراك اصطفيتهم وأحسنت إليهم فلم ترهم في مدحهم لك أذنبوا، لأن شكر المنعم واجب، أي لا تعاتبني على مدح آلي جفنة المحسنين إلي والمنعمين علي، كما لا تعاتب قوما أحسنت إليهم فمدحوك، فكما أن مدح أولئك لا يعد ذنبا، كذلك مدحي لمن أحسن إلي لا يعد ذنبا. شوف الآن ماذا علق الشارح. قال: وهذه الحجة على طريق التمثيل الذي يسميه الفقهاء قياسا، ففي عبارته هذه اعتراض ضمني، وهو أن هذا الاستدلال ليس على طريقة أهل الكلام، لأن التمثيل المنطقي والقياس الفقهي لا يعد من الأساليب التي إذا سلمت مقدماتها استلزمت النتيجة، لأن الانتقال من حكم جزئي إلى حكم جزئي آخر فيه ليس انتقالا استدلاليا. جيد. لأن الجزئيات متباينة، والمباين لا يستلزم صدق مباينه. كيف كان؟ ولذلك عاد وصحح احتذاره، فقال: ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي، لأن هذه وإن كانت جزئيات، ولكن يمكن أن نستخلص العلة الحقيقية التي توجب الذم على المادح، وهو الإحسان، يعني شكر المنعم. قال: ويمكن رده إلى صورة قياس استثنائي، أي لو كان مدحي لآل جفنة ذنبا لكان مدح ذلك القوم لك أيضا ذنبا، واللازم باطل فالملزوم مثله، أو استثناء نقيض التالي ينتج نقيضا المقدم. طيب، هذا تمام الكلام في المذهب الكلامي. يقع الكلام بعد ذلك في محسن آخر، وهو حسن التعليل، وقد عرفه الماتن بأنه أن يدعى لوصف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. يقع الكلام في شرح هذا التعريف. شوف، حسن التعليل قال هو أن يدعى لوصف من الأوصاف علة مناسبة له باعتبار لطيف غير حقيقي. أما القيد الأول وهو قولنا أن يدعى لوصف علة مناسبة، فإن ادعى هذا الفعل لا يتعدى بالله، وإنما يتعدى بنفسه. ادعيت بينة وادعيت على فلان شيء، ولكن عداه باللام حتى يتضمن معنى الإثبات، أثبت له. إذن هو أن نثبت لوصف ما علة على سبيل الادعاء، فيظهر ويعلم من هذا القيد أن ما يذكر من التعليل هاهنا لا ينبغي أن يكون علة واقعية للشيء، وإلا لم يكن ذلك ادعاء. وبهذا يظهر الفرق بين حسن التعليل وبين المذهب الكلامي، فإن المذهب الكلامي هو ذكر للتعليل الواقع لما هي علة واقعية للوصف، غاية ما في الأمر أنه يعتمد على طريقة أهل المنطق في بيان هذه العلة الواقعية والحقيقية. وأما في حسن التعليل فهو أن يدعى، أي أن نثبت لصفة من الأوصاف علة على سبيل الادعاء، بتخيل أن هذه العلة هي سبب وقوع ذلك الوصف. وإنما يكون هذا التعليل حسنا إذا كانت هذه العلة المدعات، بحيث يسبق إلى الوهم إمكان كونها مسببة لذلك الوصف، ولذلك جاء بالقيد الثاني فوصف العلة بقوله مناسبة له. قال أن يدعى لوصف علة لا كيفما اتفق مناسبة له، لأن هذه العلة لما لم تكن سببا واقعيا وحقيقيا لذلك الوصف فهي لا تنزل على قلب السامع بموضع القبول إلا إذا كان فيها إيهام أن تكون سببا لذلك شيء، وإن لم تكن سببا له بالفعل. واضح إلى الآن؟ ثم بعد ذلك قال باعتبار لطيف غير حقيقي. المراد من الاعتبار هنا هو النظر والتوجه العقلي، والمراد حينئذ هو أن يدعى لوصف علة يجد العقل في التوجه إليها وفي ملاحظتها لطفا، ومكمن اللطف في أن هذا الذي يتوجه إليه العقل يسبق إلى الوهم كونه موجبا ومسببا لذلك الوصف. ثم عاد وذكر بقول غير حقيقي أو غير حقيقي، إشارة إلى أن التعليل لا يمكن أن يكون حقيقيا، يعني على أن لا تكون العلة علة واقعية لذلك الوصف. ثم اعترض بعض الشراح على هذا التعريف بأنه يشتمل على قيد لا حاجة إليه، وهو قولنا غير حقيقي، وعلل ذلك بأن قيد الاعتبار مغن عن كون عن قيد عدم حقيقية العلة، فإنه لما شرط في التعليل أن يكون اعتبارا لطيفا فسوف لا يكون لهذا التعليل واقعية، ومعنى أن لا يكون له واقعية أن هذه العلة لا تطابق الواقع فليست هي العلة الحقيقية، فلا نحتاج بعد ذلك إلى أن نبين أن هذه التعليل غير حقيقي، أن هذا التعليل غير حقيقي. واضح الإشكال؟ فحاصل الاعتراض أن غير حقيقي القيد الأخير من هذه القيود قيد زائد توضيحية مستغنى عنه بما ذكر وين؟ في قوله اعتبار له باعتبار لطيف. ثم دفعه الشارح بأن الذي أوقع المستشكلة في هذا الإشكال هو أنه فهم من الاعتبار ما يكون اعتباريا في مقابل الواقعيات، والحاصل أن أرباب المعقول كثيرا ما تستعمل مادة الاعتبار في قبال الواقعيات، فيقال اعتباريات أي لا واقع لها، وواقعيات أي لها واقع، فلما كانت الاعتباريات بحيث تستعمل في واحد من إطلاقاتها في مقابل الواقعيات توهم المستشكل أن المراد من الاعتبار هنا ما يقابل الواقعيات فرتب عليه إشكاله، والتحقيق أن الاعتبار هنا لا يراد منه ما كان اعتباريا لا واقع له، بل المراد من الاعتبار مجرد لحاظ العقل ومجرد توجه العقل إلى الشيء، والعقل كما يلحظ الأمر الاعتباري الموهوم كذلك يلحظ الأمر الواقعي الذي له نفس الذي له مطابق في نفس الأمر، وإلا لفسدت كل اعتباراتنا ولفسد كل توجه عقلي، إذ يلزم أن يكون كل توجه عقلي غير مطابق للواقع، وهذا واضح البطلان. وبالجملة فقيد الاعتبار لو حمل على كونه بمعنى ما يقابل الواقعيات سلمنا الإشكال، ولكن يلزم حينئذ أن يكون التعريف ناقصا لجهة أنه لا يبين الحسن المعنوي للتعليل، لأن المراد من الاعتبار ها هنا هو لحاظ العقل، أي أن ندعي لوصف من الأوصاف علة من العلل على أن تكون هذه العلة بحيث يتوجه الذهن إليها توجها لطيفا، وإنما يتوجه إليها توجها لطيفا بسبب أنها بحيث تسبق إلى توجب أن ينسبق الوهم إلى سببيتها الحقيقية، وبذلك تصبح هذه العلة مناسبة. تمام؟ إذن فلا يمكن أن نستغني عن الاعتبار بمعنى توجه العقل، ويلزم حينئذ أن لا يكون هناك ما يدل على عدم حقيقية العلة، فاحتاج إلى زيادة هذا القيد الأخير بقوله غير حقيقي. هذا خلاصة ما جاء به المستشكل وخلاصة ما جاء به الشارع، ولكن لنا أن نلتزم بما ذكره المستشكل من أنه لا حاجة إلى قيد غير حقيقي، لأن عدم واقعية العلة قد ظهرت لنا بمجرد قوله في أول التعريف هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له. فإن الادعاء هنا ليس بمعنى الثبوت، وإنما متضمنا، وإنما هو متضمن المعنى الثبوت، أي أن نثبت لوصف علة على سبيل الادعاء. اللهم إلا أن يقال إنه ليس المراد من الادعاء هنا أيضا المعنى المبالغة، بل الادعاء كما يقال ادعى عليه يعني اتهمه، يعني نسب إليه شيئا. فإذا كان المراد من يدعى هنا أي أن ينسب، فلا بد نحتاج إلى القيد الأخير. وإن كان المراد من يدعى هو الادعاء والمبالغة، فلا نحتاج إلى القيد، والأمر سهل. والحاصل أنه لا يسأل في البلاغة عن جوهر العلة وعن حقيقتها، لأن جوهر العلة وحقيقة العلة هذا من نفس المعنى ودخيل في صميم المراد، وإنما السؤال عن كيفية صوغ العلة وعن أسلوب عرضها والربط بينها وبين المعلول. فإن كانت العلة علة واقعية فذاك هو المذهب الكلامي، وإن كانت علة ادعائية لمناسبة لطيفة وهي كون العقل يتوجه إليها توجها طريفا لطيفا، فهذا هو حسن التعليم. فالنظر إذن إنما هو إلى كيفية إيصال مفهوم العلة إلى المخاطب، لا في بيان العلة نفسها. وطرافة التعليل هي درجة من الغرابة أو من الإغراب اللطيف الذي يحدث التفاتا ذهنيا عجيبا ويوهم كون الشيء علة للوصف بطريقة تميل النفس إلى قبولها وإن لم تكن علة له في نفس الأمر والواقع. ثم إن قد عرفنا أن العلة المدعاة في حسن التعليل دائما لا تكون علة حقيقية، ولذلك لا يمكننا أن نقسم حسن التعليل باعتبار العلة المذكورة، لأن العلة المذكورة لها وصف ثابت وهو أنها علة لا تطابق نفس الأمر والواقع. ولذلك قسموا حسن التعليل لا باعتبار العلة، وإنما باعتبار الصفة التي ادعي لها علة مناسبة. فيقال ينقسم حسن التعليل باعتبار الصفة التي ادعي لها التعليل لا باعتبار نفس التعليل، ينقسم حسن التعليل باعتبار تلك الصفة التي جيء لها بالتعليل إلى أربعة أقسام. وذلك لأن الصفة إما أن تكون ثابتة التحقق بحيث لا ينكر المخاطب تحققها وهو معترف بتحققها، أو لا تكون ثابتة التحقق. فإن كانت ثابتة التحقق فمعنى ثبوت التحقق لها أن المخاطبة مسلم بوقوعها، فلا معنى حينئذ للاستدلال على وقوعها لأنه معترف بذلك. وحينئذ فإن كانت الصفة ثابتة الوقوع فإنما يؤتى بالتعليل لبيان سبب وجودها، لا للاستدلال على الوجود، لبيان سبب الوجود. وأما إذا كانت الصفة غير ثابتة الوقوع بمعنى أن المخاطبة متردد أو منكر لوقوعه فيؤتى بتعليل لأجل الاستدلال على الوقوع. واضح صح؟ فإن كانت الصفة ثابتة الوقوع فيراد من التعليل بيان سبب الوجود، وإن كانت الصفة غير ثابتة التحقق فالمراد من التعليل إثبات التحقق، يعني الاستدلال على وجوده لا بيان سبب الوجود. تمام. ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم إلى قسمين، فيصير حاصل ضرب الاثنين بالاثنين أربعة. فنقول الصفة إن كانت ثابتة الوقوع والمراد حينئذ هو بيان سبب الوجود، فإما أن تكون هذه الصفة بحيث يظهر لها علة في العادة، يعني عللها ظاهرة في العادة، وإلا أما في الواقع فلا بد أن يكون لها علة، يعني إما أن تكون علتها معروفة وظاهرة في العادة جيد، أو لا تكون علتها معلومة وظاهرة بحسب العرف، وإن كان لا بد لها من علة على كل حال وفي نفس الأمر والواقع، فهذان قسمان. وأما الصفة غير ثابتة الوقوع والتي يراد الاستدلال على وقوعها، فإما هي صفة ممكنة ممكنة الوقوع، أو هي صفة غير ممكنة، فصارت الأقسام أربعة. يقع الكلام في بيان هذه الأقسام وفي بيان الشواهد، وبه يتم الكلام في حسن التعليل. يأتي شرح هذه الشواهد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.